بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة، وهو يبين أعمال يوم النحر، قال رحمه الله تعالى: رابعا الطواف بالبيت، وهو طواف الزيارة والإفاضة، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، الحديث. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، الحديث متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف بين الأعمال التي هي يوم العيد، يوم النحر، فذكر على أن الحاج حينما ينزل من مزدلفة إلى منى أول ما يبدأ به رمي جمرة العقبة، ويرميها بسبع حصيات متتابعات، كل حصى وحدها ما يجمعها مرة واحدة ثم يرمي بها. إذا انتهى من الرمي عند ذلك يبقى عليه الأمر الآخر، وهو أنه يحلق أو ينحر إذا كان عليه هدي، ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل. في اليوم الرابع هذا، في اليوم العيد، أربع أعمال التي هي رمي الجمرة، جمرة العقبة، والتقصير أو الحلق، والنحر، نحر الهدي، والرابع طواف الإفاضة. الأعمال الأولى إذا عملها حل له الطيب ولبس المخيط وكل شيء إلا النساء، وإذا كانت زوجته معه فلا يحل لها حتى ينتهي من طواف الإفاضة، وهي كذلك أيضا. يقول هنا الرابع يعني من الأعمال اللي هي يوم النحر الطواف بالبيت، وهو طواف الزيارة والإفاضة، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. وهذه الأعمال التي هي يوم العيد ما قد منها أو أخر لا حرج فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كلما سئل سؤالا أحدهم يقول: رميت قبل أن أرمي قبل أن أحلق، ومنهم يقول: نحرت قبل أن أحلق، فالرسول يقول: افعل ولا حرج. لكن الترتيب كما سمعنا الرابع طواف الإفاضة. هذا الطواف طواف الإفاضة الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، يعني يوم العيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. يبقى إذا كان هذا الحاج متمتعا، والتمتع هو حينما يحرم بالعمرة متمتعا بها للحج، يطوف ويسعى ويفك الإحرام للعمرة ثم يذهب إلى الحج. وإذا كان متمتعا ونزل يطوف طواف الإفاضة فلا بد أن يسعى، لأن سعيه الأول كان لعمرته، والحج له سعي آخر فلا بد أن يسعى. إذا كان الحاج قارنا أو كان مفردا وطاف عند القدوم وسعى، طاف عند القدوم وسعى، فإذا جاء يوم العيد ونزل طواف الإفاضة يطوف بالبيت فقط ولا يسعى، لأن القارن عليه سعي واحد والمفرد عليه سعي واحد، فإذا قدمه يكفي. لكن إذا طاف بالبيت ولم يسعى فلا بد أن يسعى، أي الحج له سعي، لا بد أن يسعى له القارن والمتمتع، إما يكون مقدما حينما يطوف طواف القدوم، وإما أن يكون حينما ينزل طواف الإفاضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا كان متمتعا أتى بالسعي بعد الطواف لأن سعيه الأول كان للعمرة فلزمه الإتيان بسعي الحج.
نعم.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
هذا الطواف الذي تعني به هو السعي بين الصفا والمروة، يعني الطواف بالبيت للجميع، كلهم يطوفون بالبيت، فهي تتكلم عن الطواف الذي هو السعي. فتقول المتمتعون حينما جاءوا طافوا بالبيت ثم سعوا بين الصفا والمروة وحلوا، لما رجعوا من عرفات بعد الحج طافوا وسعوا، لأن سعيهم هذا لحج وسعيهم الأول كان للعمرة. وأما الذي جمع بين الحج والعمرة فكان قارنا ولم يحل، هذا يطوف طواف واحد، يعني سعي واحد. إن كان طاف عند القدوم وسعى كفاه ذلك، وإن لم يسعى فعندما ينزل يطوف طواف الإفاضة ويسعى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها أنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، وذكره البخاري تعليقا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ثم أمرنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي. ذكره البخاري في باب ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وإذا كان مفردا أو قارنا فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يعد السعي مرة أخرى، لقول جابر رضي الله عنه: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، رواه مسلم.
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا، والرسول عليه الصلاة والسلام ساق الهدي معه، وحينما أمر أصحابه وقال لهم لمن لم يسق الهدي فعليه أن يتحلل ويجعلها عمرة، ترددوا، لكن الرسول ألح عليهم وقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يعني الذي منع الرسول عليه الصلاة والسلام من أن يجعلها عمرة لأنه ساق الهدي، والهدي لا يبلغ محله إلا يوم العيد، الهدي لا يبلغ محله إلا يوم العيد، فلا بد أن يستمر محرما حتى يأتي يوم العيد. إذن الذين لم يسوقوا الهدي كلهم أحلوا، بمعنى أنهم طافوا وسعوا وفكوا الإحرام، وصار الحل كله. حينما سألوا أي الحل قال: الحل كله، بمعنى أن الحاج هذا أصبح حلالا، كلما كان حراما عليه حينما أحرم أصبح حلالا له. نحن الآن في المدينة قبل ما ندخل في العمرة كل شيء حلال لنا، بعدما تحرم بالعمرة يحرم عليك الطيب والحلق والنساء وكل شيء يكون حراما عليك حتى تكمل مناسك الحج. إذا أكملت مناسك العمرة وأنت متمتع، بعدما تطوف وتسعى وتفك الإحرام أصبح كل شيء حلال لك. إذا جاء يوم 8 تحرم بالحج ثم تصير عن محرما مثل ما حرمت من هنا، كل شيء أصبح حراما عليك، الذي كان حلالا لك أصبح حراما عليك. لا يجوز لك أن تتطيب ولا تحلق ولا يجوز لك أن تقرب النساء حتى تنتهي من جميع الأعمال. فإذا انتهيت من جميع الأعمال وطفت طواف الإفاضة أصبح كل شيء حلالا لك، وهكذا. نعم. وقوله هنا: الرسول لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، يعني سعيا واحدا، لأنه ساق الهدي، والذي ساق الهدي لا يمكن أن يفك الإحرام حتى يبلغ الهدي محله. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام ساق الهدي وكان معه 100 ناقة، ونحر بيده 60 ناقة نحرها بيده، وقطعت له يعني من لحمها وصلة ثم طبخ وشرب من مرقها وأكل من لحمها. ونحن الآن ما نستطيع نذبح ولا طلي. الرسول نحر بيده الشريفة 60 ناقة من الذي ساقها للهدي، والباقي أعطاها للآخرين ينحروها. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وإن كان لم يسع وجب عليه السعي، لأنه لا يتم الحج إلا به، كما سبق عن عائشة رضي الله عنها. وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعده أو قبله إن كان مفردا أو قارنا فقد حل التحلل الثاني وحل له جميع المحظورات، لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. والأفضل أن يأتي بهذه الأعمال يوم العيد مرتبة كما يلي: أولا رمي جمرة العقبة، ثانيا ذبح الهدي، ثالثا الحلق أو التقصير، رابعا الطواف ثم السعي إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسع مع طواف القدوم.
هذه الأعمال الأربعة التي تعمل يوم الحج يوم العيد، يعني رمي جمرة العقبة ثم ذبح الهدي ثم الحلق أو التقصير، وعرفنا أن الحلق أفضل، ثم الطواف ثم السعي إن كان متمتعا أو كان قارنا مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم. إذن هذه الأربعة يؤتى بها يوم العيد، لكن قد لا يستطيع أن مثلا يطوف طواف الإفاضة في نفس هذا اليوم، ما في مانع أن يؤخره، لكن الأولى أن يطوف لغرض واحد، وهو أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، يخشى أن يأتي له عذر فلا يستطيع أن يأتي بهذا الطواف، فلو استطاع أن يأتي به في هذا اليوم فهذا هو المطلوب والأولى، وإن لم يستطع فلا مانع من تأخيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها هكذا وقال: لتأخذوا عني مناسككم. نعم. فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال صلى الله عليه وسلم: لا حرج. متفق عليه.
يعني أي عمل يقدم على الآخر لا حرج فيه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من حرص على الترتيب وبيرتب مثل ما رتب الرسول عليه الصلاة والسلام فليبدأ برمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وللبخاري عنه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: أذبح ولا حرج. وقال: رميت بعدما أمسيت؟ قال: لا حرج. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم الحلق على الرمي، وعن تقديم الذبح على الرمي، وعن تقديم الإفاضة على الرمي، فقال صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج.
لأن هذا الدين يسر، ما فيه تعقيد، والرسول عليه الصلاة والسلام كانت إجابته كما سمعنا حينما يسأل عن شيء من هذه الأربعة التي تعمل في هذا اليوم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: افعل ولا حرج. فنحن إن استطعنا أن نرتب فهو الأفضل، وإن لم نستطع أن نرتب فعلينا أن نأتي بهذه الأعمال الأربعة سواء مرتبة أو مقدم بعضها على بعض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز تأخيره، والأولى ألا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عذر كمرض أو حيض أو نفاس.
نعم.
قال رحمه الله: الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار.
لحظة، الآن انتهى الحاج يوم العيد من هذه الأعمال الأربعة ومنها طواف الإفاضة، ماذا يبقى عليه بعد هذا اليوم؟ يريد أن يبين على أن الحجاج كلهم يرجعون إلى منى، لأن باقي لنا 3 أيام والتي قال الله فيها: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. تبقى هذه 3 أيام ولياليها، نسمع ماذا يعمل الحاج بعدما ينتهي من طواف الإفاضة ويعود إلى منى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يرجع الحاج يوم العيد بعد الطواف والسعي إلى منى، فيمكث فيها بقية يوم العيد وأيام التشريق ولياليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث فيها هذه الأيام والليالي، ويلزمه المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن تأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها وقال: لتأخذوا عني مناسككم.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كلما عمل عملا من أعمال الحج من حين خروجه من المدينة إلى أن انتهى، كلما عمل عملا قال: خذوا عني مناسككم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم حينما طاف طواف الإفاضة بعدما رمى وحلق أو قصر وطاف طواف الإفاضة رجع إلى منى. الرجوع لمنى نبيت فيها هذه الأيام الثلاثة، يعني في الليل والنهار، لا نخرج منها إلا لغرض خاص، وإلا ينبغي للحاج أن يبقى في هذه الأماكن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أشرف الخلق، كان في هذه الأماكن هذه الثلاثة الأيام بلياليها. كثير من الحجاج الآن الله وسع على الناس، فهو نازل في فندق خمسة نجوم ويقول: في النهار أنا أجلس وفي الليل أجي أخذ لي وقت عليه ثم أرجع. رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أراد ذلك أهل مكة سيقدمون له كل شيء، أهل مكة سيقدمون له كل الموجود عندهم، ولكن هذه مناسك، وهذه المناسك ينبغي أن تؤدى كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسواء كنت موسر أو غير موسر، المطلوب منك هذه الأيام أن تكون في منى مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبيت في منى، تصلي الصلوات الخمس في منى، المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين والفجر ركعتين والظهر ركعتين، يعني تقصر الرباعية وتتم غير الرباعية لأنها لا تقصر المغرب ولا الفجر، ولكن لا تجمع بين الصلاتين أو بين الصلوات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جمع في منى، لا يوم طلوعه ولا في الفترة التي قضاها هذه الثلاثة الأيام في منى، يصلي كل صلاة في وقتها. فينبغي لنا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبيت سيبين لنا على أنه واجب في منى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ذلك وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فهذا أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر للمسلمين جميعا أن يأخذوا مناسكهم كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. ويجوز
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز ترك المبيت لعذر يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.
هذا العذر وأمثاله. فالعباس رضي الله عنه وأرضاه كانت السقاية تبعه، بمعنى أنه يسقي الحجاج، فاستأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبيت في منى لهذا الأمر، فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك أذن مثلا للرعاة الذين يرعون المواشي هذه اللي تقدم للنحر، وكذلك للأطباء الذين يعالجون الناس، بمعنى الذي له عذر يسمح له، وأما الذي ليس له عذر فيبيت في هذه الأماكن كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى، الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي. ويرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة ويرميها بعد الزوال.
طيب، هذه الثلاث الأيام الرمي هو بعد الزوال. هذه السبع الثلاث الجمار كل جمرة ترمى بسبع حصيات متعاقبات، ما يرمي بها جملة واحدة، يرمي واحدة بعد أخرى ويكبر. هذه الأيام الثلاثة الرمي يكون بعد الزوال. كثير من الناس يأتون قبل الزوال، وبعض الفتاوى صدرت قبل سنوات، يعني من أجل أن يخففوا عن الناس كما يقولون، وهذا حج ربنا يسر للناس جميعا، اتقوا الله ما استطعتم. فينبغي للمسلم أن يتقي الله وأن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلك الفترة التي قالوا فيها ذلك القول الآن الأمور كلها ميسرة، يستطيع الحاج يرمي بعد الزوال، ومن تأخر بعد الزوال سيجد السعة. والذي نعرفه كما ذكرت سابقا على أن من كان كفيف البصر لا يرى تأتي به بعد صلاة العصر ويصل إلى مكان إلى الجمرة نفسها ويرمي. الشيخ بن باز رحمه الله كان يرمي بنفسه وهو كفيف، يعني يقال إلى أن يصل هذا المكان ويرمي لا زحمة ولا شيء. لكن الناس يعني لعدم البصيرة في الدين وظنا منهم على أن هذا كما يقولون الشيطان ويريدون أن ينتصروا منه لأنه يعني أغواهم في هذه الفترة، فيأتون يعني يشد بعضهم على بعض ويعملون تلك الأعمال التي لا ينبغي أن تعمل. الحقيقة نسمع الآن كلام المؤلف لأنه يريد أن يبين لنا على أن نتبع ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فيرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم يتقدم فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه.
يعني يبدأ بالجمرة اللي نسميها الجمرة الأولى بعد المسجد مباشرة، مسجد الخيف، ترميها بسبع حصيات متتابعات، بعدما تكمل الرمي تمشي قليلا وتأخذ على يمينك ثم تستقبل القبلة وتدعو دعاء طويلا، لكن بقدر الاستطاعة، ربما قد يكون هناك زحمة لا تتمكن، لكن ينبغي الوقوف في هذا المكان لإحياء السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ذلك العمل. هذه الجمرة الأولى. ننظر للجمرة الثانية:
ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه.
هذه الجمرة الثانية اللي هي الوسطى. تفضل.
ثم يرمي جمرة العقبة ثم ينصرف ولا يقف عندها.
يعني الجمرة الأولى حينما يرميها يقف ويستقبل القبلة ويدعو بقدر ما يستطيع، الجمرة الثانية كذلك يرميها ويقف بعدما يرمي ويتجه للقبلة ويدعو. جمرة العقبة اللي رميتها يوم العيد هذه ترميها وتنصرف مباشرة ما تقف عندها. تفضل اسمع.
قال رحمه الله تعالى: هكذا رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك، وإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمار وقف بقدر ما يتيسر له ليحصل إحياء هذه السنة التي تركها أكثر الناس إما جهلا أو تهاونا بهذه السنة.
يعني يريد بالسنة الوقوف والدعاء، بعدما ترمي الجمرة الأولى تقف ثم تتجه للقبلة وتدعو. الرسول وقف طويلا، من أراد أن يقف طويلا فهذا هو المطلوب، إن لم يستطع فيقف قدر ما يتيسر له من أجل إحياء السنة، لا يعمل مثل ما يعمل كثير من الذين لا يعلمون شيئا بس يرمي وهو ماشي، ينقل الجمرة الثانية وهو ماشي، هذا ما يصلح. هذه عبادة ولا بد أن تؤدى كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا ينبغي ترك هذا الوقوف فتضيع السنة، فإن السنة كلما أضيعت كان فعلها أوكد لحصول فضيلة العمل ونشر السنة بين الناس.
يعني يشير إلى شيء، السنة من السنن يتركها الناس حتى تنسى، فهو يقول الآن صار الناس يرمون ويذهبون بسرعة فهذه السنة تنسى، فيجب على الحاج أن يعمل قدر ما يستطيع من الوقوف، سواء كان طويلا وإذا لم يكن طويلا فليكن قصيرا، لكن يقف من حيث أنه يحيي هذه السنة التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والرمي في هذه الأيام، أعني أيام التشريق، لا يجوز إلا بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. فعن جابر رضي الله عنه قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه مسلم.
يعني جمرة العقبة رماها يعني يوم العيد ضحى، وأما أيام التشريق فكان لا يرمي إلا بعد الزوال، فينبغي للحاج أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يؤكد على أن الرمي لا يجوز قبل الزوال، كما أنك لا تصلي الظهر قبل الزوال فلا ترمي قبل الزوال. هذه أشياء وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نعمل بها. ومن اتق الله يجعل له مخرجا، لا يخاف الإنسان من كثرة الناس لما يشاهدهم يقول ما أجد، ماذا أصنع، أبدأ من بدري، هذا لا يصلح. عليك أن تتابع رسول عليه الصلاة والسلام وستجد الأمور ميسرة، ستجد الأمور ميسرة، سترمي كما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تخالف أمره باجتهاد من عند نفسك خوفا مما تتصوره أنه سيكون هناك شيء. سيأتي ذكر ما أشرنا إليه أمس أيضا، وهو أن بعض الحجاج بعدما يكمل الحجارة التي يرمي بها يأخذ النعال نعاله ويرمي بها أو يأتي ويضرب بها في نفس العمود، وهذا جهل، هو يفكر أن هذا هو الشيطان، والشيطان يعني قد لعب عليه في هذه الفترة في حياته، فهو جاء الآن تائب ويريد أن ينتصر من عدوه. الآن هذا العمل الذي تعمله أنت تنصر عدوك، لأنه هذا هو الذي يريده. الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم العيد حينما كان في مزدلفة وطلب من العباس أو أسامة أحد الصحابة أن يعطيه حصيات، فأعطاه 7 حصيات مثل الخذف، يعني حصى صغير، رفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال: أيها الناس، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. الغلو هو مجاوزة الحد في كل شيء، يعني كل شيء له حد، حده الرسول وتتجاوز أنت، هذا يسمى غلو. فكأنك ترى أن الذي قاله الرسول ما يكفي، يعني الرسول قال ترمي بمثل هذا وأنت تأتي بحجر أكبر، وكأنك تقول أن الذي يقول الرسول ما يكفي. فالرسول نهاك عن الغلو، وهو الزيادة في الشيء المحدود الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعلم على أن الرمي للجمرات من جميع الجهات، مو من جهة واحدة، من جميع الجهات، فقد تجاوز الحجر المرمى فيأتي في عين إنسان فيفقأها. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا وحذر من الغلو. كثير من الناس الآن يعملون مثل هذا جهلا، ولو كان يعلمون على أن هذا إطاعة منهم لإبليس الذي أرادوا أن يرغموه ما عملوا هذا العمل، لأنك لما تعمل هذا العمل خالفت قول الرسول، وهذا الذي يريده إبليس. إذن هذه تسمى جمرات وليست شياطين. ولو كان هذا هو الشيطان كما قلت لكم سابقا، لو كان هو هذا الشيطان صحيح ممكن نقول لهم بالدرك 3: ضكوا واسحقوه وخلوه رماد وذروه وحتى يرتاح من الشيطان، لكن ليس هذا هو الشيطان، هذه جمرات وهذه مناسك، فعلينا أن نرميها كما رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندعو الله عز وجل ونطلب منه المغفرة. تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل: متى أرمي الجمار؟ قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا.
يعني الصحابة بعد الرسول كانوا يعملون ذلك مثل ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا رمى الجمار في اليوم 12 فقد انتهى من واجب الحج وهو بالخيار، إن شاء بقي في منى لليوم 13 ورمى الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر منها لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
يعني الواجب على الحاج اليوم 11 واليوم 12، بمعنى أنك ترمي هذه اليومين بعد الزوال. أولا رميت يوم العيد 7 حصيات، ثم ترمي كل يوم، يوم 11 ب21 ويوم 12 ب21. إذا رميت وأردت أن تتعجل فلا مانع من ذلك، كما قال الله عز وجل في كتابه: فمن تعجل في يومين، واليومان يوم العيد لا يحسب، وإنما يحسب اليوم 11 واليوم 12، فمن تعجل في يومين، ومن تأخر إلى اليوم 13 فلا حرج، كما قال الله عز وجل في كتابه: لمن اتقى. إذن ينبغي للحاج أنه إذا أراد أن يتعجل فبعد أن يرمي في اليوم الثاني عشر عليه أن ينصرف وينزل إلى مكة. إذا بقي إلى غروب الشمس فإن بقي لعذر هو ناوي أن يمشي، ناوي أن يتعجل، لكن زحمة السيارات والأمور الأخرى ما مكنته يمشي بحيث أن غربت الشمس وهو ما زال، لكن إذا كان نية أن يمشي هذا لا شيء عليه ولو غربت الشمس وهو موجود. إذا أراد أن يبقى فينام كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، واليوم الثالث عشر يرمي بعد الزوال، ما هو يرمي من الصباح، يرمي بعد الزوال وينصرف، وهذا طيب إذا استطاع الإنسان أن يعمل هذا. لكن الناس كما هو الطبيعة المعروفة أنهم حتى يسمي يوم النفر، من الناس اللي بينفرون خلاص، مع أن الإنسان قد يسافر للمتعة والأمور أخرى ويجلس ويطول ولكن هذا هو حج فريضة تؤجر عليه، لكن طبيعة الناس هكذا والله عز وجل يعرف طبيعة الخلق. فهذه الآية تبين لنا فمن تعجل في يومين، فنعرف اليومان هي يوم 11 ويوم 12، ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني لا حرج على المتأخر ولا على المتعجل، فينبغي للحاج أن يعمل ذلك. فإذا غربت الشمس اليوم 12 وهو يريد البقاء فيستمر ولا ينصرف إلا بعد الظهر اليوم 13 يرمي ثم ينصرف، وإن أراد يتعجل فذلك له. وقلنا ربما أنه إذا غربت الشمس وهو في داخل ميناء، إذا كان هو على عزم للسفر لكن ما أخره إلا عذر، إما زحمة السيارات أو أي عذر من الأعذار، ما تمكن أن يخرج إلا بعد الغروب فلا شيء عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عملا حيث يحصل له المبيت ليلة 13 ورمي الجمار من يومه.
هذا لمن أراد. نعم.
لكن إذا غربت الشمس في اليوم 12 قبل نفره من منى فلا يتعجل حينئذ، لأن الله سبحانه قال: فمن تعجل في يومين، فقيد التعجل في اليومين ولم يطلق، فإذا انتهت اليومان فقد انتهى وقت التعجل واليوم ينتهي بغروب شمسه.
يعني اليومان اليوم ينتهي بغروب شمسه، إذا غربت الشمس انتهى اليوم. لكن ننظر للإذن هذا في التأخر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من غربت له الشمس من أواسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد، لكن إذا كان تأخره إلى الغروب بغير اختياره، مثل أن يتأهب للنفر ويشد رحله فيتأخر خروجه من منى بسبب زحام السيارات أو نحو ذلك، فإنه ينفر ولا شيء عليه ولو غربت الشمس قبل أن يخرج من منى.
يعني هذا عذر، ما استطاع أن يخرج قبل غروب الشمس وهو ناوي أن يمشي، فهذا له أن يمشي ولو غربت الشمس وهو في منى. أما إذا لم يكن له نية بالخروج وغربت الشمس فعليه أن يبيت ويبقى اليوم 13 إلى بعد الزوال ثم يرمي، وهذا أفضل لأن في عمل أكثر، يرمي الجمرات ويبيت في هذا اليوم في هذا المكان الذي بات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الاستنابة في الرمي.
يعني الآن يريد أن يتحدث عن الشخص الذي لا يستطيع أن يرمي بنفسه ويريد أن ينيب غيره يرمي عنه، فماذا يفعل النائب الذي سيرمي عن نفسه وعن هذا الشخص الذي وكله؟ نسمع الآن.
قال رحمه الله تعالى: رمي الجمار نسك من مناسك الحج وجزء من أجزائه، فيجب على الحاج أن يقوم به بنفسه إن استطاع إلى ذلك سبيلا.
يعني الحاج لا بد أن يأتي بأعمال الحج بنفسه ولا ينيب أحدا عنه في أي شيء إلا في هذه الحالة التي فيها هذا العذر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سواء كان حجه فريضة أم نافلة، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله.
يعني وأتم الحج والعمرة لله، من دخل في العمرة أحرم بها أو بالحج فلا بد أن يتم مناسك الحج ومناسك العمرة، لا يجد الإنسان أن يتخلى عنها بعدما يدخل فيها. نعم.
رحمه الله تعالى: فالحج والعمرة إذا دخل فيهما الإنسان وجب عليه إتمامهما وإن كان نفلا، ولا يجوز للحاج أن يوكل من يرمي عنه إلا إذا كان عاجزا عن الرمي بنفسه لمرض أو كبر أو صغر أو نحوهما، فيوكل من يثق بعلمه ودينه فيرمي عنه، سواء لقط الموكل الحصى وسلمها للوكيل أو لقطها الوكيل ورمى بها عن موكله.
يبين الآن الأشخاص الذين عندهم عذر، إما ولد صغير أنت أحرمت له هو لا يستطيع يرمي ترمي عنه، وإما رجل مريض لا يستطيع أن يرمي فترمي عنه. هذا هو الوكيل، ماذا يصنع؟ إذن يرمي عن غيره، يبدأ يرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره، سواء كان هذا الغير صغيرا أو كان مريضا أو كان كبير السن لا يستطيع أن يزاحم الناس. ثم يقول يختار واحد يرمي عنه يكون ثقة، ربما يختار واحد يعني من الناس اللي لا يبالون ويريح ولا يرمي له يقول رميت، إنما يختار من يثق فيه أن يرمي له. هذا الذي يرمي له يقول سواء أنت أخذت الحصى الموكل وعطيته وقلت هذا الحصى ترمي به عني، أو كان هو نفسه أخذ الحصى ورمى عنك، لا فرق بين هذا وهذا، يعني ما في شرط أنك تأخذ الحصى وتعطيه حتى يرمي به، لأن الكبير والعاجز والصبي الصغير كلهم لا يستطيعون يعملون ذلك، لكن أنت يسر هذا وأعطوك الحمد لله، وإن لم يعطوك فعليك أن تأخذ الحصى وترمي عنه. نعم.
رحمه الله تعالى: وكيفية الرمي في الوكالة أن يرمي الوكيل عن نفسه أولا 7 حصيات ثم يرمي عن موكله بعد ذلك فيعينه بالنية.
نعم. أسمع الآن، هذه اليمرات 3 هي ترمى متتابعات، تبدأ بالجمرة الأولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة، أنت ترمي عن نفسك وعن الذي أنت وكيل عنه، تبدأ بنفسك وترمي الجمرة الأولى 7 حصيات متتابعات، وأنت في مكانك ترمي عن الذي أنت وكيل عنه، ما يحتاج أنك تذهب ثم تعود لأن هذا فيه مشقة، وكذلك الجمرة الوسطى وكذلك الجمرة الأخيرة. هذه الكيفية، أنت تنوي عن نفسك وترمي عن الشخص الآخر الذي وكيل عنه بالنية، أنت ناوي أن ترمي عن فلان، ما يحتاج الواحد يقول هذه أرمي عن زيد ولا عن بكر ويسمي، ما يحتاج، أنت ناوي أن ترمي عنه فالنية في القلب. إذا ترمي عن نفسك أولا ثم ترمي عن من وكلك ثانيا في مكان واحد، ولا تذهب حتى تكمل ثم ترجع من جديد ترمي عن الذي وكلك، لأن هذا فيه مشقة وليس فيه دليل عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا بأس أن يرمي عن نفسه وعن من وكله في موقف واحد. نعم. فلا يلزمه أن يكمل 3 عن نفسه ثم يرجع عن موكله لعدم الدليل على وجوب ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: طواف الوداع،
يعني نكمل الحج ولن... باقي وقت يعني؟ باقي ثلث؟ اتفضل كمل طواف الوداع.
قال رحمه الله تعالى: إذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع 7 أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع وكان قد قال: لتأخذوا عني مناسككم.
يعني الآن أكملنا جميع أعمال الحج ونحن الآن في مكة ونريد السفر، هذا السفر لا يخرج الإنسان من مكة إلا بعد أن يطوف طواف الوداع. كثير من الناس قد يطوف طواف الوداع لكن يجلس في السوق ويعمل حاجات أخرى ويطول، هذا لا ينبغي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. فينبغي للحاج على أنه إذا كمل أشغاله جميعا وأراد أن يمشي يطوف طواف الوداع وينصرف. أنا دائما الأسئلة أسمعها بعد الدرس لأن الصوت شوي قد لا أفهم سؤالك وقد لا أستطيع أجيب عليه الإجابة السليمة. نعم.
أيوه. قال رحمه الله تعالى: ويجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء يفعله بمكة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت رواه مسلم.
يعني يقول كان الناس ينصرفون في كل وجه، الموجودون في مكة جاءوا من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب فكانوا ينصرفون مباشرة، فالرسول قال هذا القول لا ينفر أحد حتى يجعل آخر عهده بالبيت سواء سيذهب للشرق أو للغرب أو لأي مكان، فينبغي للحاج أن يكون آخر عهده بالبيت. ولهذا أنا أقول الحجاج الذين دائما يتأخرون في مكة إذا كان عندهم أعمال يبدأوا بأعمالهم حتى تنتهي، إذا انتهت جميع الأعمال عند ذلك ينصرفون. يعني أنت إذا أخذت عفشك وأردت قلت سأمشي أنا ثم جلست في السوق إلى غروب الشمس سيأتيك على أنه إذا طول الإنسان فعليه أن يعيد الطواف مرة أخرى، ما يكون آخر عهده بالسوق، آخر عهده يكون بالبيت بالكعبة، فأنت تطوف وتنصرف. أما كانت تطوف ثم ترجع وتبقى في مكة ما معنى ذلك أنك جعلت آخر عهدك بالسوق ولا بأي مكان آخر، وينبغي للمسلم أن يكون آخر عهده بالبيت يطوف ثم ينصرف. نعم.
قال رحمه الله تعالى فلا يجوز البقاء بعده بمكة ولا التشاغل بشيء إلا ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجه كشد الرحل وانتظار الرفقة أو انتظار السيارة إذا كان قد وعدهم صاحبها في وقت معين فتأخر عنه ونحو ذلك، فإن أقام لغير ما ذكر وجب عليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت.
يعني إذا بقي بدون عذر فعليه أن يعيد الطواف مرة أخرى. نعم.
رحمه الله تعالى ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه.
لأن الحائض إذا أصابها الحائض وينبغي أن تكون قد طافت طواف الإفاضة فطواف الوداع يسقط عنها عن الحائض والنفساء، إذا طافت طواف الإفاضة فأرادوا النفرة فلا يلزمها شيء بل تسافر لما سيأتي في الحديث أيضا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حاضت صفية بنت حيي رضي الله عنها بعدما أفاضت، فقالت عائشة رضي الله عنها فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابسة ناهي، فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر والنفساء كالحائض لأن الطواف لا يصح منها.
هذا تخفيف، عبارة أحابسة ناهية يعني كأنها إذا لم تطوف طواف الإفاضة فلا بد من البقاء حتى تطهر، وصفية هي أم المؤمنين كما تعرفون، لكن أخبرته عائشة بأنها قد طافت طواف الإفاضة ثم بعد طواف الإفاضة أصابتها الحيضة، قال إذن فلتنفر، إذن يسقط طواف الوداع عن الحائض وعن النفساء لأنه لا يصح منهما، حائض لا بد أن تبقى حتى تطهر وكذلك النفساء. نعم. باقي وقت طويل، احنا نريد نتحدث عن الزيارة، والحمد لله الآن قد سمعنا الحج، الظهر ان احنا انتهينا وصلنا الى الوداع ولا لا؟
ما زلنا في المدينة
ولكن ما زلنا في المدينة، فنحن نتحدث قليل عن الزيارة، واذا كان هناك اسئلة ما في مانع، وغدا ان شاء الله موجودين سنتكلم ايضا عن الحج مع الزيارة. طيب ننتقل للزيارة، أنا ودي من الكتاب مباشرة.
قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل العاشر في زيارة المسجد النبوي.
صفحة كم؟
قال رحمه الله تعالى زيارة المسجد النبوي من الأمور المشروعة المستحبة، فهو ثاني المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها للصلاة فيها والعبادة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
الزيارة كما نعرف للمسجد النبوي ليس لها ارتباط بالحج، لأنك تزور المسجد في أي وقت من السنة، وأما الحج ما فيه ليوم واحد في السنة كلها، وأما الزيارة فتأتي أي وقت. ولكن الحجاج مع سفرتهم التي تتيسر لهم يعمل الجميع، يعني يريدون الخير، حاج وكما يقولون حاج ممد كما يقولون العامة. إذن التمدين وهو زيارة المدينة، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث بقوله: لا تشد الرحال من أجل العبادة ومن أجل طلب الثواب إلا إلى ثلاثة أماكن في هذه الدنيا كلها على طولها وعرضها. لا يمكن أن تذهب إلى مكان تريد الثواب إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن: إما إلى الكعبة للحج، والصلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة، يعني ثوابها بمئة ألف، ثم مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الصلاة فيه بألف صلاة، ثم المسجد الأقصى الذي الصلاة فيه بخمسمائة أو مائتين وخمسين. وكلكم تعرفون حال المسجد الأقصى في الوقت الحاضر، وهذا كله بأسباب تقصير المسلمين في دينه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فلو أن المسلمون متمسكين بكتاب ربهم وسنة نبيهم ما تغلب اليهود على الأقصى وعملوا ما عملوا بالمسلمين. ونحن لا نملك إلا الدعاء. طيب، أنت وصلت إلى هذا المسجد، حينما تصل المسجد فيه دعاء عندما يدخل الإنسان المسجد، في أي مسجد من المساجد تسمي الله عز وجل وتطلب من الله أن يفتح لك باب الرحمة. وحينما تدخل المسجد إما تأتي والناس يصلون فريضة وتصلي معهم الفريضة، إذا دخلت المسجد وما في صلاة في غير وقت الصلاة تصلي ركعتين تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا صليت الركعتين بعدها تتجه لزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. نسمع الزيارة المشروعة، ممكن نقرأها من كلام الشيخ وبعد ذلك نعلق عليها ولا ما يحتاج؟ نواصل. تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأدب واحترام وعدم رفع صوت، لأن الله عز وجل أمرنا أن نغض أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالرسول محترم حيا وميتا. وهذه الآية لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، رجل يسمى قيس حينما نزلت هذه الآية وطبيعته إذا تكلم صوته مرتفع فجلس في البيت يبكي. الرسول عليه الصلاة والسلام من سنته وعادته أنه إذا صلى يتفقد أصحابه، فسأل عن هذا الرجل: أين هو، مسافر أو مريض؟ لأنه إذا كان مريض يزوره، إذا كان مسافر عرف أنه مسافر. فقالوا: والله هو لا مسافر ولا مريض، ولكن يقول حبط عمله. قال: وماذاك؟ قالوا: يقول هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيقول: صوته مرتفع على صوتك، إذا تكلم فصوته مرتفع. إذن هو جلس يقول يعني عمله أحبط. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا، بل هو من أهل الجنة، تحصل على هذه الشهادة، لأنه ما كان يرفع صوته متعمدا وإنما هذه طبيعته. إذن نحن نذهب ولا نرفع أصواتنا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نسلم بأدب واحترام وبعدم رفع الصوت. تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ولو قلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وعملت كذا وكذا من الأعمال التي قدمها للعالم جميعا للمسلمين جميعا، هذه كلها من أعماله عليه الصلاة والسلام. لكن الإنسان لا يكلف إلا ما يطيق، فإذا كان لا يستطيع أن يزيد على السلام فيكفي السلام. إذا سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام هذا السلام بالأدب والاحترام وعدم رفع الصوت، وأردت أن تدعو الله عز وجل فتستقبل القبلة، ما تستقبل القبر وتدعو، تستقبل القبلة وتدعو بما تيسر لك من الدعاء. كذلك تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإذا قلت السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته، وكذلك عمر بن الخطاب يعني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وملقب بأمير المؤمنين، إذا سلمت عليهما انتهى زيارتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصاحبيه. بعد ذلك ترجع إلى المسجد في أي مكان تصلي، إن استطعت تصلي في الروضة، فالروضة قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما قال بين قبري، لأنه في ذلك الوقت يتكلمه حي، حتى الآن ما دفن، ما قبر عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الروضة ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها روضة من رياض الجنة، فمن استطاع أن يصلي فيها فبحمد الله ونعمته، هذه نعمة من الله عز وجل. إذا لم يستطع فلا يزاحم الناس، وإنما يصلي حيث تيسر له، لأنه لا نقص عليه في زيارته إذا لم يصلي فيها. وأما في الفريضة فالناس جميعا الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون على الصف الأول، يعني الروضة يكون فيها، فإذا أقيمت الصلاة تقدموا للصفوف الأولى كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الزيارة على لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصاحبيه، بعد أن تنتهي منها تعود إلى المسجد في أي مكان كان وتصلي ما تيسر لك، هذه الزيارة المشروعة. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا للإسلام نهى الناس جميعا عن زيارة القبور، لأنهم كانوا يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. يأتي الرجل إلى صاحب القبر يطلب منه شفاء المريض ورد الغائب والانتصار على الأعداء، كان هكذا يعمل المشركون. الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن زيارة القبور نهيا قاطعا. لما عرفوا الإسلام وعرفوا أن عملهم ذاك شرك ومخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الصحابة أصحاب فقه وفهم للسنة وعمل بما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له ماذا نقول، يعني كانوا يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، نهاهم عن زيارتها لأنهم كانوا يتعلقون بها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يذبحون لها ويستنصرون بها ويطلبون منها شفاء المريض ورد الغائب. الآن لما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، قالوا ماذا نقول، نسمع الزيارة المشروعة. قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. ما تطلب منهم شيء، هم قد ماتوا وانقطعت أعمالهم، هم في حاجة إلى دعائك. وتعرفون صلينا المغرب على جنازة أو جنائز، ما بقي لهم من أعمالهم إلا الدعاء لهم منا، انقطعت أعمالهم. وهذا البقيع دفن فيه عدد من الصحابة، ولا زال أهل المدينة يدفنون فيه إلى الآن، إلى الآن بعد المغرب. فهذه مقبرة، هذه المقبرة في بلادنا مقابر من هذا النوع، في بلادنا مقابر، كل المسلمين عندهم مقابر. إذن تلك المقابر تحتاج إلى زيارة، لكن ما هي الزيارة المشروعة؟ هي الزيارة المشروعة التي سمعته، لأن الناس يعني بعدم فهمهم وجهلهم وعواطفهم يأتون إلى أصحاب المقابر ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، ويسمون هذا يعني توسل بالصالحين، وهذا ليس توسل، هذا شرك. يعني كونك تطلب من الميت أو من الحي ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك ما يجوز لك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في هذا المسجد، ودخل رجله يخطب يوم الجمعة، وقد أصاب الناس قحط، قحط يعني تأخر المطر، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. تعرفون في ذاك الزمن ولا زال أيضا إلى الوقت الحاضر أن الناس معيشتهم على الأمطار التي تنزل والمواشي التي يرعونها في هذه الأوذية والجهات التي يستفيدون منها. فهو يقول هلكت الأموال يعني جاعت هلكت الأموال لقلة الأمطار، وجاعت العيال لأن ما في شيء يتحصلون عليه، فادعوا الله لنا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام إلى السماء ودعا، ففي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه وطلعت صحابة صغيرة كما يقولون مثل الترس وراء جبل سلع، هذا الجبل الذي على يميننا، وطلعت في السماء وانتشرت ونزلت الأمطار. ما خرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة، واستمرت عليهم أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. في الأسبوع الثاني حينما جاءت الجمعة دخل ذاك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله خربت الديار، يعني كثرت الأمطار عليهم فصارت البيوت كيف حالها، البيوت من الخشب من النخل، فصارت أمطار عليهم مستمرة. فطلب منه أن يدعو الله، الرسول عليه الصلاة والسلام دعا فقال في دعائه اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الإجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني المكان الذي نستفيد منه ولا يضرنا المطر. فتفرقت السحب فخرج الناس يمشون في الشمس. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التوسل، وطبقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد. عمر بن الخطاب في زمنه أصاب الناس قحط، حتى سموا ذاك العام عام الرمادة، يعني الأشجار احترقت من قلة الأمطار صارت مثل الرماد. فطلبوا منه أن يستسقي لهم، وهذه سنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فاستسقى لهم، صلى بهم صلاة الاستسقاء، ثم قال نسمع لقوله وأقول للطلاب وأكرر أن هذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب صلاة الاستسقاء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن انتهى من خطبته فقال كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. متى؟ في حال حياته مثل ما سمعنا هذه القصة. والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا الله واستجاب الله دعاءه وطلعت السحب ونزلت الأمطار. ينبغي لنا أن نفهم من هذه القصة ومن هذا العمل الذي عمله الخليفة الراشد، وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فسنتهم سنة مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام بالإجماع أنه أفضل الناس جميعا، الأنبياء وغير الأنبياء، لكنه علمنا. فعمر بن الخطاب طبق ما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يقول بجاه رسول الله أن ينزل الله علينا المطر، وهو يعرف هذا ويعرف أن الرسول أفضل الخلق جميعا. بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده ووالدي وولده والناس أجمعين، قال عمر بن الخطاب يا رسول الله أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. فقال له الرسول لا، فقال أنت والله الآن أحب إليه من نفسي، قال الآن يا عمر. إذن عمر يحب الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المحبة التي نسمع الآن، ويعرف أنه حي في قبره ولكن حياة برزخية ليس لها حكم الحياة في الدنيا. لو كان يعلم خلاف هذا لقال بجاه رسول الله أن الله ينزل علينا المطر، ولم يعترض على أحد من الصحابة، ما قالوا له كيف تعلم أن الرسول أفضل من الناس جميعا وتتركه وترجع للعباس، لأنه يعلم على أن الاستسقاء هو بدعاء الحي، التوسل بدعاء الحي لا بذاته ولا بجاهه. إذن قال للعباس قم فادعوا الله لنا. لماذا اختار العباس؟ أولا أنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يدعو فدعا واستجاب الله دعاءه. فينبغي لنا أن نعلم على أن الاستسقاء وأن التوسل هو بدعاء الحي لا بجاهه ولا بذاته. هذه السنة. إذن نحن الآن في أي شيء؟ غدا إن شاء الله نكمل الزيارة